بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورة الرسول العظم بطائرة مسيرة وصواريخ باليستية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن العظم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بعمل سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أن مناورة الرسول العظم لقوات الحرس تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني وتبعث برسالة عن قدرته للدفاع عن سيادته الوطنية ونظامه الإسلامي المقدس. وتطرق اللواء حسين السلامي إلى سير المناورات التي انطلقت صباح اليوم، حيث جرت العملية الالتحامية المشتركة بين الصواريخ البالستية وطائرة المسيرة على أبعاد واسعة، لافتا إلى الاختبار الناجح بمسرح العمليات للتقنيات الجديدة في أنظمة التوجيه والتحكم للصواريخ والمسيرات. واعتبر المناورات ملحمة عظيمة لسلاح الجو والفضاء بقوات الحرس، مهنئا قائد الثورة والشعب الإيراني وأنصار الثورة الإسلامية بهذا الإنجاز. حول المرحلة الأولى من مناورات الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم وسط إيران، استمعوا إلى التقرير التالي.
فخر الذكاء الصناعي الإيراني، قوة جديدة في حرس الثورة الإسلامية تجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة والطائرات المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، أعلن عنها قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجزادة.
هذه المناورات هي محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. قوات الحرس باتت لديها اليوم قدرات جديدة من خلال دمج القدرات الصاروخية الجديدة وعمليات الطيران المسير واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
هذه العمليات أتت في إطار المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم في نسختها 15 في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران، بإطلاق طراز جديد من الصواريخ البالستية أرض-أرض المزودة برؤوس حربية قابلة للفصل ولديها القدرة على التوجيه من خارج الغلاف الجوي، ورادار يمكنها من تعطيل المنظومة الصاروخية للعدو واختراقها، كما أن الصواريخ بحاجة إلى 5 دقائق فقط للتوجيه والإطلاق بعد استقرارها في المكان المطلوب، هذا فضلا عن مشاركة الطائرات المسيرة المهاجمة من نوع قاصف.
باستخدام تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة، استطاعت القوات الجو فضائية بشكل جيد إصابة جميع الأهداف بدقة في هذه المناورات. شهدنا صورة جميلة للغاية لملحمة رائعة قوية في هذه المناورات التي تظهر اقتدار الجمهورية الإسلامية والإرادة الصلبة للشعب الإيراني في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية البلاد من أعداء الإسلام وإيران.
هذه المناورات تأتي بالتزامن مع الأيام الأخيرة مما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر جديدا بإحداث تحول عسكري لتحفيز التعاون العربي الإسرائيلي ضد إيران في الشرق الأوسط.
أعلن قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية اليوم ولادة قوة جديدة في قوة الحرس بعد دمج قوتين عسكريتين. وقال العميد أمير علي حاجزادة إن هذه القوة الجديدة تولدت من خلال الجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة وبين طائرة المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي. وأكد حاجزادة أن المرحلة الأولى من مناورات الرسول العظم في نسختها 15 هي بمثابة عمليات محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العالم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب، واصفا الأيام الأخيرة من عمر إدارة ترامب بالمخزية. وقال ظريف في تغريدة له اليوم إن الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافيا من وجهة نظر متطرفيه. وتطرق وزير الخارجية الإيراني إلى قرار واشنطن بوضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب، وأثر ذلك على مفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى أكاذيب وزير الخارجية الأمريكي العدائية ضد إيران، معتبرا ذلك تجاهلا تاما للسلام. تظاهر عدد من الناشطين البحرينيين اليوم رفضا لتعيين قائم بعمل السفير الصهيوني في البلاد، واستنكارا للتتبيع مع تل أبيب. ونشرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية مشاهد في حسابها على تويتر لمشاركين في المظاهرة، حملوا لافتات ترفض التتبيع وتعتبر تعيين ممثل لإسرائيل في البحرين عملا استفزازيا، محاثرين الصهاينة بأنهم لن يكونوا في أمن على أرض البحرين. وحمل المحتجون لافتات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، وأظهرت الصور قيامهم بحرق الإعلام الإسرائيلية. وكتب على بعض اللافتات: إسرائيل ليست دولة بل كيانا غاصبا مجرما. حول التظاهرات في البحرين رفضا لتعيين قائم بعمل السفير الصهيوني واستنكارا للتتبيع مع تل أبيب، نتابع الحوار التالي مع النائب البرلماني السابق البحريني الدكتور جلال فيروز.
بسم الله الرحمن الرحيم. النظام في البحرين كان قد رتب أموره مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من 12 عاما، ففي 2008 فتح مكتبا يعني قائما بأعمال الكيان الصهيوني في مرفأ البحرين المالي، وحينها يعني طلبنا الكشف عن ذلك، ولكن النظام ادعى بأن هذا لا علاقة له بالكيان الصهيوني، ورغم أنه بعد ذلك انكشف للجميع بأن هناك علاقات. اليوم طبعا إذا كانت خلال المرحلة السابقة العلاقات من تحت الطاولة، اليوم النظام رفع هذه العلاقات إلى فوق الطاولة وأصبح سمجا وبشكل مخزن يصرح بهذه العلاقات. لاحظوا كيف أن مصر والأردن رغم مضي 40 عاما أو 50 عاما على اتفاقيات مع الكيان الصهيوني لم يجرؤوا على أن يطبعوا بهذه الطريقة، إلا أن هذه الدول الصغيرة القزمة لأنها انصاعت لأوامر ترامب المنهزم بالأساس، يعني أصبحت في مهب هذا الريح وانصاعت للتخويفات والشيطنة التي قام بها الأمريكان والصهاينة لمحور المقاومة وعلى رأسها إيران، فأصبحوا يلتادون بهذا الكيان الصهيوني لكي يحميهم من السقوط حقيقة. لكن هذه الأنظمة ليست شرعية، الشعب فيها أصلا لا يقبل أن يكون هناك أي اتفاقيات خيانة مع الكيان الصهيوني.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استنكار شعبي عراقي لإدراج عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية. سلطات الاحتلال الصهيوني تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. القوات اليمنية تتصدى لهجوم واسع لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب. من جديد أهلا بكم. اجتازت قوة من جنود الاحتلال الصهيوني اليوم جانبا من السياج التقني في جنوب لبنان، وأفادت المصادر اللبنانية بأن قوة مؤلفة من 20 جنديا تصطحب كلابا بوليسية اجتازت السياق التقنية مقابل بلدة ميس الجبل من دون خرق الخط الأزرق وقامت بعملية تفتيش. وعلى الجانب اللبناني استنفر الجيش قوته في المنطقة مما دفع القوة الصهيونية إلى الانسحاب. وأفادت التقارير الخبرية عن إطلاق قنابل مضيئة من قبل جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة فوق وادي هنين جنوب بلدة العديسة جنوب لبنان. استنكرت أوساط شعبية وسياسية ودينية في العراق إدراج رئيسي أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية، كما رفضت هذه الأوساط العقوبات الأمريكية التي فرضتها على عدد من المؤسسات الإيرانية ومنها العتبة الرضوية المقدسة وعدد من الشركات الطبية لإنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة عن تمكنها من اعتقال أحد الإرهابيين في القرمة بالأنبار غرب العراق. وفي محافظة صلاح الدين استهدف اللواء 313 للحشد الشعبي بضربة دقيقة تجمعا لداعش الوهابي بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية، وأسفرت عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف الدواعش في منطقة الزورة شمال سامراء. على صعيد ثاني أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن إدراج الولايات المتحدة لرئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي على ما تسمى بلائحة العقوبات انتهاك لسيادة العراق واستخفاف بمؤسساته. وقال الفياض أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية، يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين. وأضاف أن ما يثير الاستهجان هو أن تصنف أمريكا التي تنصب نفسها وصيا على العالم من واجه الإرهاب وقدم التضحيات في سبيل دحره على قائمة الإرهاب. وأضاف أن الذين وطنوا نفسهم لمرضات الله لا يهمهم ولا يعنيهم شيئا أن يوضعوا على لائحة العقوبات الأمريكية. من جهتهم رد العراقيون على القرار الأمريكي في وسائل التواصل بمجموعة من الهاشتاغات وصلت حد الترند في العراق، معتبرين إدراج وكالة الخزانة الأمريكية أبو فدك على لائحة العقوبات جريمة أمريكية جديدة، وأطلقوا عدة هاشتاغات لإدانتها، نذكر منها الخال خال الشجعان، الخال في ميادين الشجعان، أرعبتهم فأدخلوك في قوائم إرهابهم، والتي تصدرت جميعا الترند في العراق. من جانبها قالت حركة النجباء على لسان القيادي فيها هاشم الموسوي إن وزارة الخزانة الأمريكية التي اتخذت قرار العقوبات هي مصدر تمويل الإرهاب وعليها أن تدفع ثمن قراراتها الجائرة. على صعيد متصل أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن مذكرة القبض بحق الرئيس ترامب صدرت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية وتدوين أقوال عوائل الشهداء. وقال القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه أن مذكرة القبض صدرت بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي، مضيفا أن الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الإيرانيين لمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
جددت سوريا عزمها على استعادة الجولان باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ قراره المرقم 479 لعام 1981 بشأن الجولان. وأكد وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها لأمينها العام أكد وجوب إلزام كيان الاحتلال بوقف ممارساته الاستيطانية وقمعه للأهالي والانسحاب من كامل الجولان. ولفت الوفد إلى قيام سلطات الاحتلال بوضع منشآت جديدة في المستوطنة المقامة على أرض قرية القنابة وتحضيرها لنقل 20 أسرة من المستوطنين إليها خلال الأسابيع الستة الماضية. واصلت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي سياساتها القمعية ضد الأهالي في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية لتجنيدهم قسرا في صفوفها. فقد داهم مسلحو هذه الميليشيات عدة منازل في بلدة الكرامة بريف الرقاء الشرقي، واختطفوا عددا من الشبان واقتادوهم إلى جهة مجهولة. ويعد هذا الإجراء التعسفي هو الثاني الذي تتعرض له مدينة الشداد خلال 24 ساعة الماضية، حيث اختطفت ميليشيا قسد أمس عددا من معلمي المدينة. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة، كما تعرض آخرون للاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهة اندلعت في الضفة الغربية المحتلة اليوم. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت خلال مسيرة جرت في وسط قرية المغير شمال شرق رام الله، احتجاجا على الاستهداف المتواصل من جنود الاحتلال والمستوطنين للأهالي. يذكر أن جنود الاحتلال يعتقلوا 16 فلسطينيا من أبناء المغير قبل ليلتين، أطلق 6 منهم في وقت لاحق، لكنهم هددوا الأهالي بالاعتقال مجددا. منعت سلطات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، وذلك بنشر الحواجز العسكرية على مداخل البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. التفاصيل في التقرير التالي.
متذرعة بالإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المصلين في القدس المحتلة من أداء الصلاة في المسجد الأقصى بنشر الحواجز العسكرية على مداخل البلدة القديمة وفي الطرق المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، ما أجبر المصلين على أداء الصلاة في محيطه.
عندنا القدس خصوصا البلدة القديمة على الأبواب، إذا بتلاحظ كأنه في سجن عايشين، يعني السكان مخنوقين. بلف على البلد ليش ولا محل فاتح؟ أنا بدك تروح تشتري شغلة، عمالك بتلف نص البلد عشان تشتري شغلة.
شارع المقدس لن يسكت على هذه الإجراءات، لكن إحنا بنقول إنه المرحلة هاي يجب إنها تمر. ما بعد ما تمر هون إيش هل هناك في إجراءات تانية راح يتخذها هذا الاحتلال الغاصب والغاشم؟
سلطات الاحتلال لم تسمح بالصلاة في الأقصى إلا لعدد محدود لقاطني البلدة القديمة المجاورين له، فيما يكشف السماح لقطعان المستوطنين بتنفيذ اقتحاماتهم الاستفزازية وبشكل مكثف للحرم القدسي الشريف وأداء طقوسهم التلمودية زيف الدعاءات مواجهة جائحة كورونا.
أقول للمؤسسة الإسرائيلية بأنكم جربتم القدس وأهلها، نحن الآن في يعني على فوهة بركان، نحن الآن الشارع المقدسي يغلي، الشارع الفلسطيني يغلي، كفوا عن استفزازاتكم واقتحاماتكم للمسجد الأقصى المبارك ولما تفكرون فيه اتجاه المسجد الأقصى المبارك، لأننا لن نرضى بأن يتغير الوضع في المسجد الأقصى المبارك بفعل مشؤوم منكم.
رغم إجراءات الاحتلال وإغلاقاته، إلا أن إصرار المقدسين على أداء الصلاة في رحاب أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يبقى في صلب عقيدتهم ودينهم. حصار محكم على مدينة القدس بشكل عام، وبشكل خاص على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك بحجة فيروس كورونا، لكن الهدف الرئيسي هو تثبيت ما يتعلق بمخططات الاحتلال الإسرائيلي للتحكم أكثر فأكثر لصالح قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة باتجاه المسجد الأقصى المبارك.
تصدت القوات اليمنية لهجوم واسع لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب وسط اليمن الذي انطلق من مسارين بمديرية جبل مراد على مدى 10 ساعات. وحسب المعلومات الأولية فقد تم قتل وجرح العشرة من مرتزقة العدوان السعودي، بينهم قيادات وأسر 10 آخرين، فضلا عن تدمير 4 آليات مدرعة. وتحاصر القوات اليمنية حاليا مجاميع من المرتزقة، حيث فشل طيران العدوان في فك الحصار رغم تكثيفه الغارات على المنطقة. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الجوف. أعلنت روسيا اليوم انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة المبرمة عام 1992 بعد أن غادرتها أمريكا من جانب واحد العام الماضي. وأكد بيان للخارجية الروسية أن الانسحاب الأمريكي نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. وأضاف أن مقترحات موسكو لإنقاذ الاتفاقية لم تحظى بدعم حلفاء واشنطن، لافتا إلى أن القرار الروسي جاء في ظل غياب تقدم في إزالة العوائق أمام سريان الاتفاقية. حول إعلان موسكو انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة بعد أن انسحبت منها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي، نستمع إلى التقرير التالي.
ردا على مواصلة واشنطن التنصل من الاتفاقيات الدولية، أعلنت موسكو انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة بعد أن انسحبت منها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي. الخارجية الروسية قالت في بيان إن انسحاب واشنطن من الاتفاقية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي جاء بذرائع وهمية، وأوضحت أن الموقف الأمريكي ينسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية ويلحق ضررا كبيرا بفعاليتها ويقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. البيان أشار إلى أن الجانب الروسي فوض الخارجية بالإعلان عن بدء الإجراءات الداخلية في سبيل انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة، ولدى استكمالها سيتم إبلاغ جهات الإيداع بذلك. وتسمح اتفاقية السماء المفتوحة التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها. وتتضمن طائرات السماوات المفتوحة كاميرات فيديو وكاميرات بانورامية بصرية للتصوير في ضوء النهار، مساحات ضوئية بالأشعة تحت الحمراء لتوفير إمكانات الرؤية النهارية الليلية، ورادارات للمراقبة والرؤية الليلية والنهارية وفي جميع الظروف الجوية. جودة الصور الفوتوغرافية الملتقطة ستسمح بالتعرف على المعدات العسكرية الرئيسية. على سبيل المثال، السماح للدول الأعضاء بالتمييز بين الدبابات والشاحنات، مما يتيح شفافية كبيرة فيما يتعلق بالقوات والأنشطة العسكرية. وأصبحت الاتفاقية ثالثة اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة انسحبت منها إدارة ترامب، التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران، ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 87. كما أصبحت اتفاقية ستارت الجديدة التي تنقضي فترة سريانها في شباط فبراير القادم على وشك الانهيار أيضا، رغم مبادرة موسكو لتمديدها عاما إضافيا.
اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة واشنطن قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تحسبا لاضطرابات جديدة بعد حادثة اقتحام الكابيتول. وبادرت أجهزة الأمن إلى إغلاق وسط العاصمة مع نشر أكثر من 20 ألف عنصر مسلح من الحرس الوطني. وذكرت قناة ABC نيوز أنه تم تعزيز الأمن حول العاصمة إلى مستوى غير مسبوق بتحصين مبنى الكابيتول بسياج يبلغ ارتفاعه 7 أقدام مغطى بأسلاك شائكة وخلفه المئات من رجال الحرس. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر أن عدد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 فرد عملا بقرار من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقال ميلر إن الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالي 20 عاما من حرب، مضيفا أن خفض القوات في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات الرسول العظم بطائرة مسيرة وصواريخ باليستية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن العالم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بعمل سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. دمتم سالمين في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة حرب التجويع وحرب الشيطان، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، إن حروب التجويع الأمريكية في سوريا واليمن وفلسطين ومصر والعراق وإيران تسارعت في الأيام الأخيرة لأهداف وغايات شيطانية. فالمعروف أن سياسة حروب التجويع إنما هي مقولة صهيونية لاستعباد شعوب العالم وفرض رؤيتهم وهيمنتهم عليها. هذا الكلام لم يكن جديدا، وقد تحدث به من يسمون بحكماء صهيون. فالعقل الصهيوني يكتشف بين فترة وأخرى طريقة للفتك بالشعوب وإشغالها بهمومها ومشاكلها الداخلية دون أن يطرأ على الأفق أي حل معقول. فالصهيونية العالمية لديها الوسائل والأساليب لفرض محددات وعقوبات وضغوطات على الآخرين لتمرير سياساتها وأجنداتها على الآخرين خدمة لمصالحها ورغباتها الشيطانية الدنيئة. نعم أعزائي الكرام، أمريكا فرضت على إيران حظرا بذريعة مواجهة البرنامج النووي الإيراني، كما واجهت اليمن بحرب مفروضة، وكذلك الشعب الفلسطيني والعراقي والسوري، لدرجة أن السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا روبرت فورد أكد خلال مقال صحفي أسبوعي له أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تريد من العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد سوريا وشعوب المنطقة أن تزيد من وطأة الضغوط الاقتصادية على دول وشعوب المنطقة، وتصور هذه الضغوط بأنها مؤشر واضح على النجاح الأمريكي في غرب آسيا، متجاهلة أن تلك السياسات تتناقض والقوانين والقرارات الدولية، كما وأنها تعتبر حربا من نوع آخر أقرب ما تكون من الحرب الشيطانية. الدبلوماسي الأمريكي الذي كان من أول المحرضين ضد الدولة السورية وضد شعوب ودول المنطقة استهجن العقلية السياسية التي انتهجها ترامب، مستغربا من اعتبار إدارة البيت الأبيض اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة ومرهقة من أجل شراء الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والوقود من الإنجازات والنجاحات الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على المواقف في منطقة غرب آسيا ومن ثم الإطاحة بالحكومات. وفند فورد المعروف بأنه من أشد الداعمين للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، فند النهج الخيالي الذي يروج له ترامب بأنه بات قاب قوسين أو أدنى من الانتصار في سوريا والعراق وإيران، وأكد أن مثل هذه الصفوف والطوابير للمواطنين التي تعتبرها إدارة ترامب ورئيسها المنتهية ولايته مؤشرا لقرب الإطاحة بالحكومات، هي في الحقيقة أعزائي الكرام لا تعني أبدا أن هناك انتصارا أمريكيا بات في متناول اليد. بغض النظر عن تصريحات فورد وهل أن طرحه هذا صادق أم أنه يمتلك طموحات مستقبلية يبتغي من ورائها التقرب لإدارة الرئيس الجديد جو بايدن وكسب وده بالتشنيع على سابقه ترامب، أو لرسم معالم جديدة لنهج التعامل الأمريكي المستقبلي مع شعوب ودول المنطقة، فإن مقاله يعتبر منطقيا عقلانيا راضخا للأمر الواقع، واضعا النقاط في مكانها الحقيقي على حروف سياسة التعجرف والاستحواذ والهيمنة الأمريكية، بإقراره أن ما تعانيه دول غرب آسيا في معيشتهم من مصاعب في تأمين مستلزمات حياتهم اليومية الأساسية كالنفط والغاز والمواد الغذائية والصحية ناجمة عن عقوبات ترامب وإجراءاته الاقتصادية ضد هذه الشعوب التي تشكل انتهاكا فاضحا لكل القوانين الدولية والإنسانية، رغم زعم الإدارة الأمريكية أن العقوبات والحصار لا يستهدفان شعوب تلك المنطقة بل يستهدفان الحكومات. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور السلام عليكم، ما هي حقيقة السياسات الأمريكية التي تفرض حصارا على هذه الدول أو تلك بعناوين براقة وتحت مسميات حقوق الإنسان؟ تفضل.
السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية تنقسم على محورين. المحور الأول تتعامل مع بعض الدول العربية كأدوات ومنفذين ولا تقوم على أساس الاحترام، وبالتالي تتعامل معهم على أنهم أتباع لا يناقشون بل عليهم أن ينفذوا. والجزء القليل من الدول العربية أو الإسلامية هو المحور الذي حتى الآن يقاوم ويصمد أمام السياسات الأمريكية. والسياسة الأمريكية تعمل على تطويع من يتمرد على قراراتها أو يقف عائقا أمام مشاريعها، وفي زاوية معينة هي لا تعترف بوجود قوة أو ما يسمى الدول العربية، لأن الدول العربية أصبحت دول مجزأة وضعيفة، وبالتالي ليس لها القرار السيادي المستقل ولا أي موقف يمكن أن يشكل إزعاجا للسياسة الأمريكية، وإنما هم عجلات العرب الأمريكية السياسية. لذا فإن الواضح أن أمريكا تعمل الآن على الترهيب للدول التي تسميها متمردة على المشروع الأمريكي، سواء في إيران، في سوريا، في الجزائر، في اليمن، في لبنان، لكي تحاصرها، لأنها لا تستطيع ضربها عسكريا، ويمكن أن تغامر في بعض المرات مع العدو الصهيوني بالقيام بانتيالات أمنية وعمليات أمنية. ولعل ترامب أثناء خروجه من البيت الأبيض يمكن أنه يريد إحراق البيت الأمريكي وتوريط بايدن، ولعله يقوم بمغامرة عسكرية لكي يكون هو الخاسر ويعمل على أن يخسر الآخرين معه حتى لا يبقى خاسرا وحيدا في الانتخابات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب دكتور، يعني ما معنى فرض عقوبات وإجراءات تدميرية بذريعة معاقبة الحكومات؟
المشكلة أنهم لا يعاقبون الحكومات، هم يعاقبون الشعوب لكي يضغطوا على هذه الشعوب علها تنقلب على حكوماتها بالنيابة عن العجز الأمريكي، لأن أمريكا لا تستطيع أن تسقط هذه الحكومات التي انتخبتها شعوبها وتؤيدها، فتحاول أن تعمل على تجويع هذه الشعوب ومحاصرتها ومعاقبتها، على هذه الشعوب تحت وطأة الجوع والعوز والفقر تنتفض في ثورات تستغلها أمريكا كما حصل في بعض الدول العربية، وتعمل على إسقاط حكوماتها، وبالتالي تربح أمريكا إسقاط الحكومات ودون أن تخسر لا جنديا ولا دولارا واحدا، ثم تضع يدها على الحكومات الجديدة الضعيفة غير متماسكة.
إذن سؤال أخير دكتور نصيب حطيط، يعني لماذا تركز أمريكا على دول غرب آسيا في الحظر والحصار من قبيل إيران وسوريا واليمن والعراق وفلسطين المحتلة؟
السبب واضح، لأنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 من القرن الماضي، الذي شكل عائقا ومعرقلا للمشروع الأمريكي للسيادة على العالم، هي هذه الدول والحركات المقاومة بقيادة أو على الأقل بزعامة إيران، وبالتالي تحمل أمريكا إيران بشكل خاص مسؤولية إن تراجعها على المستوى الدولي وعلى مستوى غرب آسيا. ولولا صمود إيران وحركات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وفلسطين وسوريا بشكل خاص، لم استطاع روسيا أن تعود إلى الملعب والميدان الدولي، ولم استطاعت الصين أيضا أن تفرض نفسها، وبالتالي أن عدم انهزام إيران وحركات المقاومة في لبنان وسوريا وغرب آسيا حاجة روسية صينية، لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن روسيا والصين، وتستحمل روسيا والصين هذا الصمود والمقاومة، لأنه لولا هذه الدول وحركات المقاومة لما استطاعت روسيا أن تستعيد جزءا من دورها بعد الاتحاد السوفيتي، ولا تستطيع أيضا الصين أن تفتح أسواقها وتحمي أسواقها.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في فيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، ويحمل العنوان التالي: حرب التجويع وحرب الشيطان. نعم أعزائي الكرام، وبعيدا عن كل شعارات واشنطن التي سوقتها سابقا وتسوقها اليوم حيال سياساتها في سوريا وإيران والعراق وفلسطين واليمن، وتبجحاتها للتنصل من تبعات نهجها في زيادة معاناة شعوب المنطقة من خلال التضييق عليها في لقمة العيش، فإن من تداعيات هذه الإجراءات والعقوبات الأمريكية ما نشهده اليوم من انخفاض قيمة العملات الوطنية وشحة الحاجات الأساسية ومتطلبات المعيشة اليومية، وذلك ما أشار إليه أيضا جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا. إذن أشار إليه العديد من مخضرمي السياسة الأمريكية الذين أكدوا في العديد من المناسبات حقيقة استهداف إدارة ترامب لشعوب المنطقة والضغط عليها من خلال قراراته الاقتصادية وإجراءاتها المالية. كما لا يخفى أيها الأحبة أن عقوبات واشنطن وقراراتها الاقتصادية تعيق وتعرقل أيضا عمليات الاستثمار وتؤدي لتدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء التي يحتاجها عموم المواطنين. يقول فورد في إشارة إلى التضليل الذي مارسته واشنطن على الرأي العام بشأن أن العقوبات ضد إيران وسوريا بأنها لا تؤثر على المدنيين، وسخر من هذه المزاعم واعتبرها وهما خطيرا لا يمكن التصديق به، قائلا بأن هذه الإجراءات والعقوبات والسياسات هي حرب ناعمة لا تخدم حتى السياسة العليا لأمريكا، كما أنها لا تطيح بحكومات البلدان المستهدفة، بل على العكس فإنها تزيد من وطأة المشاكل الاقتصادية على المواطنين وتحيل أوضاعهم المعيشية من سيء إلى أسوأ أولا، كما أنها تحول تماما دون الاستثمار في البلاد، وتساهم في زيادة مخاطر الأمراض والأوبئة بسبب منع الأدوية والعلاج، مما سيضاعف من كراهية الشعوب لأمريكا ويساهم في إيجاد عوامل رفض للوجود العسكري والسياسي والاقتصادي الأمريكي في المنطقة، لأن واشنطن وعبر انتهاج سياسة حروب التجويع ضد شعوب منطقة غرب آسيا وبقية شعوب العالم تحاول التحكم بالكثير من عوامل التدمير وتخريب المنطقة خدمة للصهاينة ومجرمي الحروب، كما تحاول فرض إملاءاتها وتمرير أجنداتها وصولا لأهدافها المريرة والشيطانية. طيب أعزائي الكرام، والآن نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ محمود الهاشمي، أحييك وأرحب بك في لقاء اليوم، وبرأيك يعني كيف يمكن لدول المنطقة مواجهة سياسات أمريكا والتغلب عليها؟
أولا علينا أن ندرك حجم خصمنا، ما هي مصادر قوة خصمنا، وثانيا أن نقدر حجم قوتنا إحنا أيضا في مواجهة خصمنا. إذن هذه المعادلة لأي عمل حتى نبادر به أن تعرف خصمك حجم قوته، وثانيا تعرف مصادر قوتك أيضا، ثلاثة تبحث عن نقاط الضعف في خصمك ومصادر قوتك التي تواجه هذه نقاط الضعف له. لما ندرك إحنا أن الولايات المتحدة ليس لها عقيدة حاكمة، أي أنها لا تمتلك عقيدة مثل عقيدة المسلمين. المسلم الآن عندما يذهب إلى سوح الجهاد يذهب وهو معتقد أنه يذهب إلى الجنة. طيب المقاتل الأمريكي عندما يقاتل دفاعا عن السعودية أو دفاعا عن البحرين أو كذا عن أي عقيدة يدافع؟ ما عنده عقيدة، ما عنده فقط قوة التدريب لا أكثر ولا أقل، أما عقيدة حاكمة لا يمتلك. إذن من هذا نفهم أننا مصدر قوة باعتبار أننا جهاديين ونمتلك مصادر قوة وهي العقيدة التي، ثانيا أصبحنا نمتلك من مصادر القوة العسكرية الآن ما أسقطنا فيه الطائرة الأمريكية. نحن لا نسقط فقط الطائرة بالدعاء وبالتوسل، إنما نمتلك التقنية من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه المعادلتين إذا فهمناها نفهم الولايات المتحدة الآن تشعر بالضعف في المنطقة وهي في طريقها إلى الانسحاب من المنطقة عسكريا كما صرح أغلب المسؤولين الأمريكان، وعندما تنسحب عسكريا سيعقبها انسحاب النفوذ أيضا. أما هذه الآن البارجة الأمريكية التي وردت حاملة الأسلحة النووية أو الغواصة الأمريكية لا تشكل شيء، لأن منطقة الخليج هي منطقة صغيرة جغرافيا المياه ولا تستطيع أن تتحمل هذه البوارج الضخمة في وسط المقاومة المنتشرة على مساحة كبيرة من الشرق الأوسط، وبذلك هي راح تكون النقطة الأضعف لكنها قوة استعراض لا غير.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب سؤال أخير أستاذ محمود الهاشمي، كيف تفسرون موقف إدارة ترامب من سياسة التجويع للشعوب الأخرى، وماذا تعني هذه السياسة بنظركم؟
هذه ليست سياسة ترامب، إنما هذه هي السياسة الأمريكية التي تعتمد في منهجها إلى أولا خلق أزمات لدى الشعوب الأخرى في العالم، ثانيا تجويع الشعوب وإضعافها وخلق تجربة سياسية فاشلة في تلك البلدان، وبعد ذلك حتى تستطيع أن تملي عليها ما عليها سواء تذهب للتطبيع أو تقبل بالقرارات الأمريكية، تقبل بالسطوة الأمريكية، تقبل بالقواعد الأمريكية، تقبل بالنفوذ الأمريكي. هذا كله بسبب إذن هي التجويع السياسة وليست حالة طارئة على السياسة الأمريكية، حتى لأصدقاء أمريكا هكذا تتعامل معهم بعد أن تسرق أموالهم وتحلب هذه الدول، فهي تستخدم هذه الطريقة طريقة التجويع حتى تذل شعوب وتضعف الشعوب وتستطيع أن تملي عليها شعوبها التي هي ترغبها.
وختاما نقول هذا ما أكدته الكثير من الوقائع والدلائل والأحداث، إلا أن هذه السياسات تبقى فاشلة لأنها تزيد من وعي شعوب العالم، كما ستزيد من تلاحمهم وتآزرهم لإزالة وكنس الوجود الأمريكي من المنطقة وإعادة هيبة القانون الدولي وسيطرة الشعوب على ثرواتها وعلى قرارها السيادي. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها حرب التجويع وحرب الشيطان. حتى الملتقى، السلام عليكم.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة. وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله ملكا ينادي في كل يوم لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل. استنزج الرزق بالصدقة. ما عال من اقتصد. سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. الهم نصف الهرم. التودد نصف العقل. كنا مع عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
يا الله إن عفوت زلت لي في الخطايا فكم من زلت لي في الخطايا أضفت أنا ملي وقرعت سني أضفت أنا ملي وقرعت سني يظنون
هنا طهران صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.